بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض تقدم الأسرة في رمضان، وهي محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الفيفي. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء، والذي أسأله جل وعلا أن يجعله نافعا للسامع والمتكلم. كما سمعتم أيها الأحبة، عنوان هذه المحاضرة الأسرة في رمضان. سيكون كلامنا عن الأسرة لأنها لبنة من لبنات المجتمع، فإذا صلحت هذه الأسرة وتلك الأسرة والأخرى وهكذا وجد مجتمع صالح وهكذا. فنحرص على أن تكون كل أسرة صالحة في نفسها مصلحة لغيرها. نحن وإياكم نعد الساعات والدقائق والأيام انتظارا لهذا الزائر الكريم وهذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. والمحاضرة ستدور حول 4 محاور. المحور الأول الناس مع قدوم رمضان، والمحور الثاني دروس ووقفات، والمحور الثالث أخطاء ومخالفات، والمحور الرابع ونختم به إن شاء الله أحاديث لا تصح في الصيام. أما الأول فمع قدوم رمضان للناس أحوال، سواء في حال قدومه عليهم أو في حال استقباله لهم. أما في حال قدومه رمضان يعني على الناس، فهو يقدم على الناس وهم على أصناف: صنف تحت التراب ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا وقد صاموا معنا العام الماضي والذي قبله، لكن لم يكتب الله لهم أن يبقوا أحياء ليدركوا هذا الشهر. ونحن كذلك سندرك رمضانات إن قدر الله، وسيأتي علينا رمضانات لن ندركها ولا ندري، فقد يكون هذا الشهر أعني رمضان المبارك هو آخر رمضان في حياتك، وهذا ما لا يتفطن له كثير من الناس. بل بعض الناس يظن أنه إن أدرك رمضان أدرك آخره، وهذا ليس بصحيح وليس بلازم. فكم من أناس ماتوا في رمضان وصلينا عليهم، ولو رجعنا إلى بعض المساجد المشهورة بالصلاة على الموتى لرأينا أن هناك جنائز يصلى عليها في رمضان. بل أذكر في سنة من السنوات سألت القائمين على مسجد عتيقة في الرياض عن عدد الجنائز التي صلي عليها في شعبان فقط، قالوا 200 جنازة في شعبان فقط. وأذكر سنة أيضا من السنوات أننا في ليلة دخول رمضان يعني في يوم 30 شعبان صلينا صلاة المغرب وبعدها صلينا على جنازتين لم يكتب الله لها أن تدرك رمضان، ماتت في آخر يوم من شعبان. فصنف من الناس سيدخل عليهم رمضان وهم في عداد الموتى، وصنف سيدخل عليهم رمضان وهم مرضى إما في المستشفيات أو في منازلهم، يئنون ويصرخون، يتوجعون ويتألمون من شدة الآلام والمرض. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا المرض وعافاني وإياك مما ابتلاهم به، فلله الحمد والمنة. يتمنون أن يأتي رمضان وهم بخير وعافية وصحة وبين أهلهم وذويهم، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. يأتي رمضان أيضا على قسم آخر وهم في سفر أو في غربة ونحو ذلك، فالله جل وعلا عافاك من ذلك كله، فأنت حي معافى بين أهلك وذويك، وهذه نعم الواحدة منها لو أردت أن تشكرها لربما ذهب منك العمر وأعمار أخرى ما أديت شكر هذه النعم، فنسأل الله جل وعلا أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه. أما أحوال الناس في استقبال رمضان فهي على أصناف. صنف يظنون أن رمضان شهر أطعمة ومأكولات ومشروبات، فتجد حمى الشراء من الأسواق خاصة في هذه الأيام مع العد التنازلي لقرب رمضان شيء لا يوصف، وكأن الأمة ستحل بها مجاعة وستنزل بها كارثة وفاجعة. يتسابقون على الأسواق يشترون تلك القوائم الطويلة مما لذ وطاب، بل بعضهم والله لا يعرف اسمها وإنما مجاراة للمجتمع. يجلس بعض المسلمين في هذا الشهر على سفر ربما طولها بالأمتار، ولا أكون مبالغ، بالأمتار، عليها الأحمر والأخضر والأصفر والألوان والأشكال والأصناف، الشيء الكثير. يأكل أحدهم حتى ربما يكاد أن يغمى عليه من كثرة الطعام والشراب، في وقت نجد أسرا لا تجد فتات الخبز بل تنتظر جرس الباب أن يقرع لعل متصدقا أن يتصدق عليهم بطعام أو أكل أو نحوه. وإن لم يطرق الباب باتوا وبطونهم خاوية ينتظرون فرجا من الله سبحانه وتعالى. فهذه النعم التي أسرف فيها كثير من الناس سنسأل عنها، وأخشى أن تكون من الاستدراج الذي يستدرج الله به بعض الناس على ما هم عليه مقيمون من المعاصي والآثام، ويستمر هذا الأمر والتوسع فيه عن المطعومات والمشروبات، أن بعض الأسر تجعل تصنيفا أو جدولا للأسماء، أسماء القرابة والرحم والجيران، ثم كل ليلة الإفطار عند واحد من هذه الأسر، وعلى هذا الترتيب طيلة شهر رمضان، وهذا يزيد العبء على الأسر على ما عندها من عبء. نحن نعلم أن الأسر في الغالب في رمضان تبدأ إعلانات حالات الطوارئ من بعد صلاة الظهر إن لم يكن قبلها، فالمرأة تدخل المطبخ وتبدأ في عملها، لا تشتغل إلا بهذا الأمر، ويأتي أذان المغرب وهي ربما لم تفرغ من عملها، لم تتهنى بقراءة قرآن ولا بعبادة ولا بأذكار، وإنما ديدنها وشغلها هو ذلك الطعام وذلك الإفطار. فكيف إذا أضيف إلى هذا العبء عبء أيضا أسر أخرى تستضاف في رمضان؟ أنا لا أعترض على الإكرام والضيافة، لكن ينبغي أن تكون بقدر، ليس كل ليلة. إذا كان حالنا في رمضان كل ليلة بهذه الطريقة، فمتى نعبد الله ومتى نذكر الله ومتى نقرأ القرآن ومتى نستفيد من نفحات هذا الشهر العظيم؟ فأرجو أن نتنبه وألا يستغلنا الشيطان في مثل هذه القضايا حتى يذهب علينا هذا الشهر الكريم بدون أجر أو بدون مغفرة. من الأصناف التي تستقبل رمضان صنف يستقبلون رمضان بالاستعدادات للهو واللعب والترف بشتى أنواعها بحلالها وحرامها، فنجد مثلا بعض الأسر تعكف في رمضان على القنوات وعلى السهر، فيكون حالهم في رمضان في الليل سهر وأفلام، وحالهم في النهار نوم وغطيط وأحلام. وهكذا اليوم تلو اليوم والليلة تلو الليلة حتى ينقضي هذا الشهر. فمتى نتوب ومتى نرجع إلى الله؟ قرأت إعلانا في إحدى الصحف أن القنوات الفضائية تستعد لرمضان بما تكلفته 70 مليون دولار. لا إله إلا الله، 70 مليون دولار تنفق على ماذا؟ على اللهو، على المجون، على ما يخدش الحياة، على ما يجرح العفاف. هذه الملايين لو أنفقت في بناء مساجد، لو أنفقت في حاجات أسر فقيرة، لو أنفقت في قضايا معسرين في السجون، لو أنفقت في قضايا ديون وحاجات، لكان والله خيرا وأولى. هناك صنف ثالث يستقبل رمضان بالفرح والسرور والاستبشار بالخير والإكثار من الطاعات، تجد نهارهم صيام وصلاة وقرآن، وليلهم قيام وبكاء ودموع وخشوع ودعاء. هذا حال من يفرح برمضان، ومن يستغل الدقائق قبل الساعات والساعات قبل الأيام. هذا حال من ينتظر رمضان انتظار الغائب من سفر. هذا صنف وفقه الله سبحانه وتعالى فعرف قدر هذا الشهر فأحسن استغلاله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فهذه نعمة عظيمة ومنقبة كبيرة قل من يوفق إليها، وهي إحسان استغلال هذا الشهر العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمين آمين آمين، فلما سئل قال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. فهذا شهر توبة وشهر إنابة وشهر تضرع وشهر محاسبة. فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر ذكر وتسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها وقد نسجت له في غد أثواب أكفان. المحور الثاني الدروس والوقفات من هذا الشهر العظيم. أول درس هو تحقيق التقوى، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من هذا الفرض العظيم هو الصيام تحقيق التقوى، لأنها عبادة تتحقق بها التقوى، والتي هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب زواجره. أما أن لا يتحقق من الصيام التقوى المطلوبة فراجع صيامك، فقد يكون هناك ما يخدش هذا الصيام وما ينقص أجره، أو قد يذهب بأجره بالكلية عافنا الله وإياكم. فبعض الناس ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فكن ممن حرص على أن يكون تحقيق التقوى من هذا الصيام هو مطلبه. من الدروس أيضا أن رمضان مدرسة للصبر والابتلاء، ولذلك يقول تبارك في سورة البقرة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لما فصل طالوت بالجنود قال سنمر على نهر ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني لا بأس بها. فالأمة تمتحن في صبرها عن شرب الماء، فإذا نجحت في هذا الامتحان أصبحت مؤهلة للصبر في مواجهة الأعداء، وكان هذا الامتحان كالمرحلة ما قبل الأخيرة لمواجهة الأعداء. هذا نهر، من استطاع أن يصبر عن الشرب فسيصبر على مواجهة الأعداء، ومن لم يستطع في الصبر عن الشرب فلا أن لا يصبر على مواجهة الأعداء، ربما من باب أولى. من الدروس أيضا والوقفات في هذا الشهر الكريم تكفيره للسيئات، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ معي في هذا الحديث أن هذا التكفير والمغفرة مربوطة بشرطين: الأول إيمانا، والثاني احتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا أن تصوم رمضان إيمانا بأن الله الذي فرضه، واحتسابا لا تبتغي الأجر إلا من عنده سبحانه، لا تصوم رياء ولا سمعة ولا تقليدا ولا تبعية ولا عادة ولا شيء من ذلك، إنما تصوم ابتغاء ما عند الله. فإذا تحقق هذان الشرطان تحقق تكثير السيئات. تنبه فكثير من الناس لا ينتبه لهذين الشرطين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، النتيجة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويمكن أن يضاف شرط آخر لكن من خارج الحديث جاءت به نصوص أخرى، وهو اجتناب الكبائر، فإن هذا الوعد في هذا الحديث لا يتحقق إلا باجتناب الكبائر. كيف باجتناب الكبائر؟ يقول تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية: ما لم تغش الكبائر. إذن هذا الشرط، ولذلك يقول سمحت العلامة ابن باز رحمه الله: والمطلق يقيد بالمقيد. عندنا نصوص مطلقة أنها تكفر السيئات، لكن نقيدها بما جاء في النصوص الأخرى من التقييد، فيكون على هذا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذا اجتنب إيش؟ الكبائر. فتنبه، بعض الناس يقع في كبائر ويظن أن هذه الطاعات ستكفر، لا، حتى تجتنب تلك الكبائر. فبعضهم ما زال على عقوقه لوالديه، وبعضهم ما زال على قطيعة الرحم، وبعضهم ما زال على الغيبة والنميمة وكثير من الكبائر، ثم لا يحصل له التكفير من السيئات المبني على تلك العبادات. حتى الحج كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متى؟ إذا اجتنب الكبائر. وقس على هذا الطاعات التي جاءت بالوعد بتكفير السيئات. من الدروس والوقفات المباعدة عن النار، من أعظم فضائل هذا الشهر أنه يباعدك الله به عن النار. كيف؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والمقصود في سبيل الله، المقصود أي خالصا لله، ليس المقصود الجهاد، الجهاد الأفضل فيه الفطر للتقوي. فالمقصود أن من صام يوما في سبيل الله يعني يبتغي بذلك وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الله أكبر. ثم إنك لتعجب عندما ترى بعض المسلمين يتمنى أن الشهر ناقص. سبحان الله، بهذا اليوم الذي يكمل به رمضان 30 تزداد بعدا عن النار 70 عاما. فكيف تتمنى أن يكون الشهر ناقص؟ بل بعض الناس يحسب الساعات والدقائق متى ينتهي رمضان، وكأن رمضان عبء ثقيل ينتظر متى يهل هلال شوال فيتخلص من هذا العبء. بينما السلف رحمهم الله عندهم قضية مهمة، وهي قضية هل قبل هذا العمل ولا لا. ليست قضيتهم انتهى رمضان ولا ما انتهى، قضيتهم هل يقبل هذا الصيام ولا ما يقبل. المشكلة الناس الآن ينتظرون العيد، أو بعض الناس ينتظر العيد بفارغ الصبر. تأتي تقول له: قبل صيامك وما قبل، هذا ما يهمه، تجد في العيد يضحك ويفرح ويهنئ ويبارك، وربما لم يقبل منه ولا يوم، عافانا الله وإياك. تجد بعض الناس يحج ما أن يفرغ من الحج ويطوف طوالف والوداع ويسابق الريح في الخروج من مكة. طيب قبل حجك أم لم يقبل؟ هذا لا يهمه. تجد بعض الناس في المساجد ما أن ينتهي الإمام من الصلاة ويسلم وإذا بالأبواب تزدحم بالخارجين. طيب قبلت الصلاة أم لم تقبل؟ هذا لا يهمهم. كل ما يهم كثير من الناس الآن هو الفراغ من العبادة، أما قضية القبول فهذا لا يفكر فيه كثير من الناس. ولذلك يقول تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، أولئك أقوام يصومون ويصلون ويتصدقون، ولكن يخافون أن لا يتقبل الله منهم. إذن الخوف عندهم من عدم القبول، هذا الذي ينبغي أن يكون شغلنا، أن نسأل الله دائما القبول، أن نتضرع إلى الله القبول. يا أخي تصور أنت في وظيفتك الآن تعمل شهر كامل، ثم عندما تأتي تستلم الراتب يقال: والله عملك هذا الشهر ما صلح منه شيء، ما قبلناه وليس لك راتب. كيف يكون شعورك وهو أمر من أمور الدنيا؟ فكيف بعبادة تتقرب بها سنوات وأنت على هذا الحال لا تبالي بهذا الصيام قبل أم لم يقبل؟ إذن ينبغي أن يكون في دعائك التضرع إلى الله سبحانه وتعالى كما وفقك لهذه العبادة أن يوفقك لقبولها. فقد يكون الكثرة هم الذين يوفقون للقيام بهذه العبادة، لكن القلة هم الذين يوفقون لقبول هذه العبادة. جعلني الله وإياكم منهم. من الدروس والوقفات تقوية مراقبة الله في القلوب، وخاصة عند الأطفال. الطفل عندما نربيه على الصيام نربي في قلبه مراقبة الله، ولكن بطريقة غير مباشرة. كيف؟ عندما نقول للطفل أن الأكل والشرب يمنع أثناء النهار، ولا يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى تغرب الشمس، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، فتنبه ألا تحرم هذا الصيام بشيء من هذه الأمور. تجد الطفل في البيت لا يأكل ولا يشرب، والثلاجة أمامه مليئة بالمأكولات والمشروبات والمطعومات وما لذ وطاب، وليس عنده أحد ما يستطيع أن يفتحها ولا يأكل منها ولا يشرب منها أبدا. لماذا؟ عنده كاميرات تصور، أحد الناس يقف على رأسه؟ لا، إنما هي مراقبة الله في قلبه، حالة بينه وبين أن يقدم على أن يأكل أو يشرب. هذا الشعور وهذه التربية تكبر مع الطفل يوما بيوم حتى يخاف الله سبحانه وتعالى في أي فعل يفعله ويقدم عليه أو أي قول. بعض الناس قد يربي أبناءه أو المرأة تربي أبناءها وبناتها على أن الأب إذا كان في البيت انتبهوا لا تأكلوا ولا تشربوا، بينما إذا طلع رجعوا أكلوا وشربوا. إذا أصبحت المراقبة منوطة بوجود أحد الوالدين، فإذا ذهبوا خل لهم الجو فأكلوا وشربوا. لا، ينبغي أن تربى هذه المراقبة في قلوب الأبناء والبنات منذ الصغر. وأذكر لك على هذا دليلين. الأول حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم على صيام عاشوراء قالت: فكنا نصوم ونصوم أبناءنا، فإذا بكوا أعطيناهم اللعب من العهن، يعني من الصوف، يعني ندرب أطفالنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، ولو كان هذا الشيء محذورا أو غير مشروع لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل على أنه مشروع أن يربى الأطفال على الصيام ولو كانوا صغارا. لا يلزم يعني أن تربي الطفل من أول يوم أن يصوم النهار كله، يعني خاصة إذا كان صغير في السن، تربيه مثلا إلى الظهر، تدربه إلى الظهر، ثم اليوم الثاني إلى العصر، ثم الثالث إلى المغرب، وهكذا حتى يستطيع أن يقوم ببقية صيام هذا الشهر. أما الدليل من قوله تعالى فهذا لقمان يربي مراقبة الله في قلب ابنه، فيقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني في الصغر، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. شوف كيف يزرع المراقبة في قلب الابن والبنت. إن تكو يعني مثقال خردلة صغيرة، يعني لا وزن لها، يعني لا تحقر هذه القضية أو هذه المسألة التي فعلتها، ولو كانت مثقال الحبة من خردل، ولو كانت هذه الحبة في صخرة يعني صماء لا أحد يعلم بها، ثم كانت من البعد في السماوات أو في الأرض انتبه يأتي الله بها. لماذا؟ إن الله لطيف خبير. هذه قضية من الأهمية بمكان ما تستلزم أن نربي عليها أولادنا. بعض الأسر عندها من الرحمة الزائدة أنهم يمنعون أطفالهم من الصيام حتى لو بلغوا 10 و12 و13 من أعمارهم، ولا أدري أي رحمة هذه، بينما هذه الرحمة تفقد عند إيقاظهم للمدارس الصباح الباكر. تجدهم يقيمونهم ويرغمونهم على الذهاب إلى المدارس على ما فيها من مشقة وتعب، لكن هذه الرحمة سبحان الله تكثر وتزداد عند الصيام والتدريب عليه. فأي تناقض هذا؟ من الدروس والوقفات في هذا الشهر الكريم أن الصيام يكبح النفس عن الوقوع في المعاصي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصيام إذا صام الإنسان ضاقت العروق وضمرت فقل تحرك الشيطان وإدخاله الوساوس على الإنسان. العبادة بصفة عامة تمنع إن شاء الله من الوقوع في المعاصي والمنكرات، كما قال تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. وفي البخاري في الحديث عبد الله بن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بإيش؟ عليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني حصن وحماية ووقاية. إذن الطاعات تمنع بإذن الله من الوقوع في المعاصي والمنكرات، وعلى وجه الخصوص الصيام فإنه له وجاء. المحور الثالث الأخطاء والمخالفات، وهي في الحقيقة كثيرة، ولكن لعلي أقتصر على أهمها كما اجتهدت فيه، وهو يحصل في شهر رمضان من بعض الناس وربما خاصة من ظاهره الخير والصلاح، تحصل هذه الأخطاء والمخالفات بنية الخير وبقصد الخير، لكن كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من هذه المخالفات عند حضور النساء للمساجد في رمضان تحصل مخالفات كثيرة، يعني من أولها مثلا تخرج بعض النساء متطيبة متعطرة متبخرة، وهذا لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، نهاها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشهد الصلاة، شوف العبادة، نهاها أن تحضر العبادة إذا كانت متطيبة، وهذا يدلنا بدلالة الأولى ألا تذهب إلى السوق من باب أولى وأحرى إذا كانت متطيبة، يعني إذا كانت نهيت عن أن تحضر المساجد وهي متطيبة فكيف بالتي تذهب إلى الأسواق وهي متطيبة. أيضا إحضارها للأطفال معها في المساجد، بعض النساء هدانا الله وإياهن تأتي بجميع أطفالها الرضع وغير الرضع وتأتي بهم إلى المسجد وكأنها تذهب بهم إلى فسحة أو رحلة أو نزهة، ثم تأتي بالمسجد وتسمع الصياح والمشاغبة من الأطفال وارتفاع الأصوات مما يشوش على النساء وعلى الرجال أيضا في المساجد، ويترتب على هذا التلويث المساجد أيضا من هؤلاء الأطفال ومما قد أحضروا معهم ربما من أشيائهم الخاصة. أقول ينبغي أن نتنبه لهذا، إذا أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد فلتتق الله، لا تخرج متعطرة ولا تصطحب معها الأطفال خاصة دون سن التمييز الذين يؤذون في المساجد ويحصل في وجودهم التشويش على المصلين، فهي قد تعود إلى بيتها بأوزار بآثام لا يعلم عظمها إلا الله يوم أن شوشت وآذت المصلين في بيوت الله، فهي ما خرجت البيت لا تريد الخير. لكن أقول لها ولجميع الأخوات النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تثيلات وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. اسمعي يا أمة الله، اسمعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وبيوتهن خير لهن. يا أخوان لو تعاملنا بمنطق المادة والأموال، لو قلنا صلاة في المسجد ب100 ريال وصلاتها في البيت بألف ريال، أين تظنون ستصلي النساء؟ في البيوت طبعا، لأن صلاتها في البيت خير لها من جهة المادة. طيب تعامل بهذا المنطق مع الأجر والحسنات التي لا يعلم عظمها وكثرتها إلا الله سبحانه وتعالى، عندما يقول عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، كما قال بعض السلف عند قوله تعالى في آية الاستئذان في سورة النور: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال بعض السلف: وددت أنني كلما طرقت بابا يقال لي ارجع، لأن الله يقول هو أزكى لكم. فهذا المنظار هو الذي ينبغي أن ننظر من خلاله إلى مثل هذه الأعمال الصالحة، كيف نحصل على الخير الأكثر والأفضل من الأخطاء والمخالفات. تخصيص العمرة بليلة 27 من رمضان هذه مسألة ثانية، هل هي ليلة 27 أو لا هذه مسألة، لكن تخصيص ليلة 27 بعمرة، طبعا ورد الأجر في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، وهو بخاري ومسلم. هذا أجر عظيم، وتنافس إليه المتنافسون وتسابق إليه المتسابقون. لكن إذا خصت هذه الليلة لليلة 27 بعمرة، فهنا نقع في المحذور ونقول ائتنا بالدليل على أن العمرة في ليلة 27 لها مزية على باقي الليالي، وهذا ليس عليه دليل. إذا ندخل في المحدثات والبدع، ولذلك يقول العلامة بن عثيمين: وتخصيص ليلة 27 بعمرة بدعة من البدع. فتنبه لهذا رعاك الله، تجد الآن الناس يتقاتلون على مكة في ليلة 27، بعضهم يترك أشغاله وارتباطاته كلها من أجل أن يحضر هذه الليلة في الحرم ويأخذ عمره، ويظن أن لها مزية خاصة. فإذا وجد هذا القصد ووجدت هذه النية أن يتعمد ليلة 27 بهذه العمرة على اعتقاد منه أن لها مزية، هنا قد وقع في البدعة والمحدثة. منها أيضا الاعتماد على الرؤى في تحديد ليلة القدر، سيأتي إن شاء الله مع بداية الشهر أو في منتصفه، ربما ستقرأ عبر بعض الوسائل الإعلامية إما المقروءة أو المرئية، ستسمع وتقرأ من يحدد لك هذه السنة أن ليلة القدر ستكون ليلة كذا وكذا، ويقولون أن هذا قال به المعبر الفلاني أن السنة هذه ليلة القدر ليلة 21، فيأتي معبر آخر يقول لا السنة هذه ليلة 25، نصدق من؟ كثير من الناس يعتمدون على هذه القضية. نعم الصحابة رضي الله عنهم عندما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم برؤاهم عن ليلة القدر إنما هو بمجموع الليالي، ولذلك قال التمسوها، أرى أن رؤاكم قد تواطأت فالتمسوها في السبع الأواخر، فالتمسوها في السبع الأواخر. وأما تحديد عبد الله بن مسعود وإقسامه على هذا فهو لعلامة من العلامات، وهي رؤيته في تلك الصبيحة، صبيحة ليلة القدر، أن الشمس تشرق ولا شعاع لها. ولا يلزم، لأن هناك أيضا أقوال أخرى، وذكر الشراح بهذه الأحاديث أقوالا كثيرة في تحديد ليلة القدر، لكن إن قمت العشر الأواخر فأنا أجزم لك بإذن الله أنك ستوافق ليلة القدر. إن قمت العشر الأخيرة كلها فأنت بإذن الله ستصادف ليلة القدر. أما إشغال الناس بأن المعبر الفلاني يرى أنها ستكون يوم 21 والثاني يقول 25 والثالث 27 وهكذا، فهذا في الحقيقة يصرف الناس على الاجتهاد في الطاعة، لأن الناس إذا اشتغلوا مثلا بليلة واحدة وتركوا بقية الليالي ربما تكون ليلة القدر في الليالي التي لم يقوموها. وأنا أسأل سؤال: ليلة كليلة القدر أخفيت على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، تظهر لفلان وفلان؟ نعم تظهر لها أمارات، لكن أن تظهر بهذه الطريقة ونتنافس على ما سمعناه من فلان أو فلان، فهذا في الحقيقة صرف للناس عن الاجتهاد في الطاعة. من الأخطاء والمخالفات أن بعض الشباب وخاصة ممن ظاهره الخير والصلاح يأتي في آخر رمضان أو في العشر الأواخر وينصرف إلى مكة بنية الاعتكاف في الحرم، وهذا عمل خير ويؤجر ويشكر عليه. لكن إذا ترتب على هذا العمل تفويت عمل أوجب منه وأولى فهنا يدخل في المحذور، وهو قد يأثم بهذه النية. كيف؟ تجد بعض الشباب هدانا الله وإياه بداية العشر الأواخر ينصرف إلى مكة، وين يا فلان؟ قال سأذهب بإذن الله وأعتكف. طيب الوالدة، الوالد، من يجلس معهم؟ من يضرهم؟ من يقوم بحقوقهم؟ من يقوم بواجباتهم؟ من يقوم على شؤونهم؟ قال والله فيه بعض الإخوان أو لإخوة غيري وكذا وكذا. نقول له لا يعني. المفروض أنك أنت تنافس إخوتك على القيام ببر الوالدين، ما تنافس في الذهاب للاعتكاف، تنافس إخوتك على القيام ببر الوالدين، لأن بر الوالدين واجب وفرض، ولأن الاعتكاف إيش؟ سنة ونافلة. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. اسمع هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. وما الذي فرض الله عليك؟ بر الوالدين من الاعتكاف. ها يا اخوان، بر الوالدين. إذن أنت لن تتقرب إلى الله بأحب مما افترضه عليك. فلاحظ هذا الملحظ الدقيق. بل بعض الشباب والله يترك أهله وهم في حاجته. يعني بعض الأحيان الأم كبيرة في السن وتنتظر هالشاب ولدها أن يأخذها للمسجد، يوديها تصلي التراويح ويرجعها، ويوديها تأخذ عمرة ويرجعها، ويوديها الخوالة والأعمامة والأقاربة، يزور بها صلة الرحم، وفرح بهذا الولد. وإذا بهذا الولد يقتل طموحاتها ويبدد آمالها ويتركها في بيتها ويذهب إلى مكة ليعتكف. أين الفقه؟ أين الفهم؟ أين الرجوع لأهل العلم في مثل هذه المسائل إذا أشكل عليك؟ ثم خذ هذه الفائدة: لم يثبت في فضل الاعتكاف حديث صحيح. لم يثبت في فضل الاعتكاف حديث صحيح، ليس في أصل الاعتكاف، في فضل الاعتكاف. يعني ما جاءت حديث من اعتكف كذا فله كذا، أو من اعتكف كذا غفر له كذا، لا. جاءت حديث تثبت أن الاعتكاف إنما هو سنة فعلية. يعني دليلنا على سنية الاعتكاف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس قوله. يعني الاعتكاف سنة فعلية ليس سنة قولية. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر من الأواخر في رمضان. أما فضل، ليس هناك فضل، يعني ليس هناك أجر محدد من اعتكف كذا فهذا ليس له أصل. ولذلك في مسائل أبي داود قال: سألت الإمام أحمد هل ثبت في فضل الاعتكاف شيء؟ قال: لا، إلا شيء ضعيف. فليس هناك في فضل الاعتكاف أدلة صحيحة، وإنما هي التي وردت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الفعلية. من الأخطاء والمخالفات وضع تقاويم في بعض المساجد عليها تحديد وقت الإمساك، وهذه تجتهد بعض المؤسسات هدانا الله وإياهم في طباعتها، يبتغون الأجر، وبعض الأحيان يبتغون الدعاية، ولذلك يعطونك الإمساكية وتحتها اسم الشركة والتلفونات ونصنع كذا وتخفيضات وكذا وكذا وكذا. فيتدخل بغرض دعائي، فإذا رؤية مثل هذا فيقال لا أربح الله تجارتكم، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وفي هذا فتوى من اللجنة الدائمة بعدم جواز تعليق هذه الإعلانات التي تحمل هدفا دعائيا. لكن كلامنا الآن في التقاويم التي تحمل وقت الإمساك، وبعض التقاويم تجعل وقت الإمساك 5 دقائق قبل الفجر من باب الاحتياط، وهذا غير صحيح. هذا إلزام للناس وتعبيد للناس بما لم يتعبدهم الله به ولم يرد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل عنها العلامة ابن عثيمين رحمه الله في المجلد 19 صحيفة 291 عن هذه التقاويم التي تحمل وقتا للإمساك أو تحديد وقت للإمساك يسبق وقت الفجر بدقائق يسيرة، أن هذا بدعة وخلاف السنة. من الأمور أيضا التي تحصل في رمضان تعدد الجماعات في المساجد، فتجد الإمام قد شرع في التراويح فتأتي جماعة يصلون العشاء ويقرؤون والإمام يصلي، وتأتي جماعة ثانية وثالثة. وهذا إن كان قولا لبعض أهل العلم لكن الراجح بخلافه. يدل لهذا أنه تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني صلاة المفترض ليدخل بنية العشاء خلف المتنفل بصلاة تراويح. هذا يدل له حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء مرة أخرى نافلة له وهي في حقهم فريضة، فدل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يحصل تشويش في المسجد ولا إحداث تكرار وتعداد للجماعات. فأنت إذا دخلت المسجد بارك الله فيك ووجدت الإمام يصلي صلاة التراويح أدخل معه بنية العشاء، ثم إذا سلم قم فأتم ما بقي من صلاتك والحمد لله، وتكون بهذا أدركت إن شاء الله فضل الجماعة. من المخالفات أيضا المزاحمة في الأسواق وخاصة في رمضان، وكأن الأسواق لا تفتح إلا في هذا الشهر، وكأننا لا نملك نقودا إلا في هذا الشهر. وهذا من تلبيس الشيطان. يأتي بعض الناس وحتى في العشر الأواخر اللي هي أفضل الليالي، التي تقول عائشة رضي الله عنها إذا دخلت العشر تقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، أحيا ليله وأيقظ أهله. بينما نجد اليوم بعض المسلمين والمسلمات يتنافسون على الأسواق، والمصيبة أن بعض الأسواق تجري مسابقات أكثر في رمضان. فتنبه لهذه الحيل الشيطانية يا عبد الله، فالأسواق مفتوحة في رمضان وفي غير رمضان، والنقود ولله الحمد موجودة في رمضان وفي غير رمضان. لا يخدعنك الشيطان فتتنافس مع أهل الأسواق في بضاعتهم. بعض الناس يجلس ليله كله يبحث عن جزمة صغيرة لطفلته في العشر الأواخر، أو فستان ضيق يريد أن يبدله بفستان أوسع وهكذا، وذهبت عليه العشر وهو في هذه الأسواق وفي هذه التخفيضات. ثم انتهى رمضان وفاز الناس بالأجور وأعتقت رقابهم من النار وحصل لهم ذلك الأجر العظيم، وأخونا في الله قد بدد هذه الليالي العظيمة وهذه الساعات الثمينة فيما كان بإمكانه أن يقضيها قبل رمضان أو في أوقات أوسع حتى لا يضيق الوقت عليه. فالذي أوصي إذا كنت محتاجا لمثل هذه الأمور فبادر بقضائها حتى تتفرغ في نهاية هذا الشهر الكريم لعبادة الله سبحانه وتعالى، وتفوز بالأجر برضوان الله سبحانه وتعالى والعتق من نيرانه مع من وفق الله للفوز بذلك. المحور الرابع وهذا الذي أختم به هذه المحاضرة، الأحاديث ضعيفة اشتهرت وانتشرت عند كثير من الناس وعند كثير من الخطباء وعند كثير من الوعاظ وعند كثير من المحاضرين والمحاضرات، حتى أصبحت كأنها من الأمور المسلمات عند بعض الناس، ولذلك إذا قلنا له أن ذلك الحديث ضعيف تفاجأ وذهل، وما ذلك إلا لجهله وعدم تعلمه وسؤاله أهل العلم عن هذه الأحاديث، خاصة التي رتبت عليها أجور أو وعد أو وعيد. فمن هذه الأحاديث، وستسمعون منها ربما في خطب جمعة أو في محاضرات أو في وعظ، فتكون بهذا قد تحصنتم عن أن تعتقدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها أو أننا متعبدون بها، أو حتى تنبهوا على من قالها خطأ. أولا من هذه الأحاديث حديث سلمان، وهذا حديث يكثر ذكره في المواعظ. هذا الحديث يقول فيه: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، صيامه فريضة وقيامه ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، إلى نهاية الحديث. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وغيره عن سلمان الفارسي، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، ضعفه أحمد وغيره، وأيضا أخرجه العقيلي وابن عدي والخطيب والديلمي وابن عساكر، وفي إسناده سلام بن سليمان بن سوار، قال ابن عدي: هو عندي منكر الحديث. قال عنه العلامة الألباني، يعني عن هذا الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب: حديث منكر. ومن الأحاديث أيضا: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره، ومدار إسناده على قرة ابن عبد الرحمن، وهو ضعيف لسوء حفظه. قال الإمام أحمد: منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو داود: في حديثه نكارة. فإذا مثل هذا الحديث لا يصح: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحب أن ننبه على حديث في الصحيحين ذكره المقدسي رحمه الله في كتابه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. زيادة وأخروا السحور ليست صحيحة، ولكن الحافظ المقدسي رحمه الله وهم فأضاف هذه الزيادة في كتابه العمدة، فتنبه لهذا. أما قوله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا صحيح متفق عليه، لكن زيادة وأخروا السحور هذه عند الإمام أحمد وهي ضعيفة. من الأحاديث أيضا وهي تكثر في هذا الشهر والذي قبله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا رواه البزار عن أنس رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده زائدة ابن أبي الرقاد، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وأيضا ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله في تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وأيضا ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. ومن الأحاديث أيضا الضعيفة: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان، هذا أيضا قال عنه الألباني موضوع في ضعيف الترغيب. ومن الأحاديث أيضا الضعيفة من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. هذا الحديث علقه البخاري غير مجزوم، ورواه ابن خزيمة والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرها. وقال ابن حجر في الفتح واختلف فيه على حبيب ابن أبي ثابت اختلافا كثيرا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس هكذا بتشديد الواو المكسورة كما قال الحافظ في التقريب، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. إذن عندنا ثلاث علل في هذا الحديث. والألباني رحمه الله أيضا ذكره في ضعيف الترغيب وضعيف الجامع. طيب، أيضا من الحديث قولهم: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا قال عنه الحافظ بن حجر حديث ضعيف، رواه أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا، ثم قال بعد أن ساق الحديث: أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر. قال البيهقي: قد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه. انتهى. وحديث آخر أيضا يذكره بعض الوعاظ عند التحذير من الغيبة في رمضان، حديث المرأتين اللتان كانت تغتاب الناس، حديث المرأتين اللتين كانت تغتابان الناس وهما صائمتان. وسياق الحديث أن امرأتين صامتا، وأن رجلا قال: يا رسول الله، إن هاهنا امرأتين قد صامتا وإنما كادتا أن تموتا من العطش، فأعرض عنه أو سكت، ثم عاد وأراه قال بالهاجرة: قال يا نبي الله، إنما والله قد ماتت أو كادت أن تموت. المهم قال لهما كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: قال لإحداهما: قيئي، فقاءت قيحا أو دما وصديدا ولحما حتى قاءت نصف القدح، ثم قال للأخرى: قيئي، فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيض وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي الدنيا والبيهقي، وضعافه الألباني في ضعيف الترغيب وفي السلسلة الضعيفة أيضا. بقي حديثين أو ثلاثة. حديث: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، أيضا ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب. وأيضا حديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هو عند أبي داود والطبراني، وهو ضعيف أيضا ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. ومن الأحاديث الضعيفة أيضا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. تجد بعض العوام الآن عنده أن السواك بعد الظهر أو بعد العصر لا يجوز، ربما أنه مستند إلى هذا الحديث، أو عنده قاعدة قديمة مضطردة أن السواك لا يجوز بعد العصر، وهذا غير صحيح، بل السواك جائز على إطلاقه في جميع الأوقات ولا حرج قبل الزوال أو بعد الزوال أو بعد العصر. إنما هذا الحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، عند الطبراني وهو ضعيف الإسناد، ضعفه جمع من أهل العلم ومنهم الألباني في ضعيف الجامع. ومنها أيضا من هذه الأحاديث الضعيفة: نوم الصائم عبادة، وهذا كثير ما ينتشر عند العوام. إذا قلت لما تكثر من النوم، قال: يا أخي، نوم الصائم عبادة. وهذا ليس صحيح. هذا ورد في حديث رواه البيهقي والديلمي وابن النجار: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله مضاعف، ودعاءه مستجاب، وذنبه مغفور. سبحان الله، يعني إذا كان هذا النائم أجل، كيف المستيقظ؟ إذا كان هذا أجر النائم، صمت تسبيح وعمل مضاعف ونومه عبادة. فالحديث ذكره أيضا الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. بهذه الأحاديث أختم هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا ويوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأيضا أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه وإياكم من الفائزين برضوانه والعتق من نيرانه، أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وأمننا وعلماءنا ومراءنا وأمننا في أوطاننا من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر لكم حسن الإصغاء والاستماع، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإني أوصي إخواني في هذا الشهر الكريم بتقوى الله عز وجل، وأن يعتنوا بصيامه ويصونوه من كل باعث رحم من سائر المعاصي القولية والفعلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني مرء صائم. فالمؤمن في هذا الشهر الكريم يجتهد في أنواع الخير من القراءة القرآن والإكثار منها من ذكر الله عز وجل، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، من الصدقات الفقراء والمساكين، من كثرة الصلاة النافلة في الليل والنهار، إلى غير هذا من وجوه الخير، مع الدعوة إلى الله إن كان عنده علم، طلب المعروف والنهي عن المنكر، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إلى غير هذا من وجوه الخير يجتهد في أنواع الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف. يقول سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف من الصائم يطمع عند الله من ريح المسك. الصائم له شأن، له فرحة عند ما يفطر، عندما يباح الله له الأكل والشرب يفرح بذلك، أن الله جل وعلا أعان على أداء الصيام ويسر له تناول ما شرع الله له من الإفطار، ثم يفرح يوم القيامة بصومه لما له من الأجر العظيم في ذلك والخير الكثير. فينبغي المؤمن أن يجتهد في إتقان هذا الصيام وصيانته وحمايته من كل ما يجرحه من سائر المعاصي. وكذلك ينبغي له أيضا أن يستكثر من أنواع الخير، ولا سيما قراءة القرآن، فإن يشرع في هذا الشهر الكريم العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا أقول حرف من حرف. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيئا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان أصحابه. فالقرآن حجة لصاحبه أو عليه، حجة له لأدى حقه واستقام على ما فيه من الأوامر وترك النواهي فهو حجة له، من أسباب دخوله الجنة. وأما إن أضاع ولم يقم بالواجب بأن ركب المحارم والصلاة الأوامر فهو حجة عليه. وصيامنا نعمة من الله عليه عظيمة، نعمة عظيمة. فالمشروع لكل مسلم وكل مسلمة أن يصون هذا الصيام حتى يجد ثوابه كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله شرعه واحتساب لأجل عنده سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم وخير كثير. فأوصي إخواني جميعا من الرجال والنساء تقوى الله والحذر من محارم الله في هذا الشهر الكريم، والعناية في أنواع الطاعات والاستكثار منها مع صيانة الصيام وحفظه مما يرحم.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات البينة الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي السويدي مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 44-93-755. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض تقدم الأسرة في رمضان، وهي محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الفيفي. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء، والذي أسأله جل وعلا أن يجعله نافعا للسامع والمتكلم. كما سمعتم أيها الأحبة، عنوان هذه المحاضرة الأسرة في رمضان. سيكون كلامنا عن الأسرة لأنها لبنة من لبنات المجتمع، فإذا صلحت هذه الأسرة وتلك الأسرة والأخرى وهكذا وجد مجتمع صالح وهكذا. فنحرص على أن تكون كل أسرة صالحة في نفسها مصلحة لغيرها. نحن وإياكم نعد الساعات والدقائق والأيام انتظارا لهذا الزائر الكريم وهذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. والمحاضرة ستدور حول 4 محاور. المحور الأول الناس مع قدوم رمضان، والمحور الثاني دروس ووقفات، والمحور الثالث أخطاء ومخالفات، والمحور الرابع ونختم به إن شاء الله أحاديث لا تصح في الصيام. أما الأول فمع قدوم رمضان للناس أحوال، سواء في حال قدومه عليهم أو في حال استقباله لهم. أما في حال قدومه رمضان يعني على الناس، فهو يقدم على الناس وهم على أصناف: صنف تحت التراب ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا وقد صاموا معنا العام الماضي والذي قبله، لكن لم يكتب الله لهم أن يبقوا أحياء ليدركوا هذا الشهر. ونحن كذلك سندرك رمضانات إن قدر الله، وسيأتي علينا رمضانات لن ندركها ولا ندري، فقد يكون هذا الشهر أعني رمضان المبارك هو آخر رمضان في حياتك، وهذا ما لا يتفطن له كثير من الناس. بل بعض الناس يظن أنه إن أدرك رمضان أدرك آخره، وهذا ليس بصحيح وليس بلازم. فكم من أناس ماتوا في رمضان وصلينا عليهم، ولو رجعنا إلى بعض المساجد المشهورة بالصلاة على الموتى لرأينا أن هناك جنائز يصلى عليها في رمضان. بل أذكر في سنة من السنوات سألت القائمين على مسجد عتيقة في الرياض عن عدد الجنائز التي صلي عليها في شعبان فقط، قالوا 200 جنازة في شعبان فقط. وأذكر سنة أيضا من السنوات أننا في ليلة دخول رمضان يعني في يوم 30 شعبان صلينا صلاة المغرب وبعدها صلينا على جنازتين لم يكتب الله لها أن تدرك رمضان، ماتت في آخر يوم من شعبان. فصنف من الناس سيدخل عليهم رمضان وهم في عداد الموتى، وصنف سيدخل عليهم رمضان وهم مرضى إما في المستشفيات أو في منازلهم، يئنون ويصرخون يتوجعون ويتألمون من شدة الآلام والمرض. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا المرض وعافاني وإياك مما ابتلاهم به، فلله الحمد والمنة. يتمنون أن يأتي رمضان وهم بخير وعافية وصحة وبين أهلهم وذويهم، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. يأتي رمضان أيضا على قسم آخر وهم في سفر أو في غربة ونحو ذلك، فالله جل وعلا عافاك من ذلك كله، فأنت حي معافى بين أهلك وذويك. وهذه نعم، الواحدة منها لو أردت أن تشكرها لربما ذهب منك العمر وأعمار أخرى ما أديت شكر هذه النعم، فنسأل الله جل وعلا أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه. أما أحوال الناس في استقبال رمضان فهي على أصناف. صنف يظنون أن رمضان شهر أطعمة ومأكولات ومشروبات، فتجد حمى الشراء من الأسواق خاصة في هذه الأيام مع العد التنازلي لقرب رمضان شيء لا يوصف، وكأن الأمة ستحل بها مجاعة وستنزل بها كارثة وفاجعة. يتسابقون على الأسواق يشترون تلك القوائم الطويلة مما لذ وطاب، بل بعضهم والله لا يعرف اسمها وإنما مجارات للمجتمع. يجلس بعض المسلمين في هذا الشهر على سفر ربما طولها بالأمتار، ولا أكون مبالغ، بالأمتار، عليها الأحمر والأخضر والأصفر والألوان والأشكال والأصناف، الشيء الكثير. يأكل أحدهم حتى ربما يكاد أن يغمى عليه من كثرة الطعام والشراب، في وقت نجد أسرا لا تجد فتاة الخبز بل تنتظر جرس الباب أن يقرع لعل متصدقا أن يتصدق عليهم بطعام أو أكل أو نحوه، وإن لم يطرق الباب باتوا وبطونهم خاوية ينتظرون فرجا من الله سبحانه وتعالى. فهذه النعم التي أسرف فيها كثير من الناس سنسأل عنها، وأخشى أن تكون من الاستدراج الذي يستدرج الله به بعض الناس على ما هم عليه مقيمون من المعاصي والآثام، ويستمر هذا الأمر والتوسع فيه عن المطعومات والمشروبات، أن بعض الأسر تجعل تصنيفا أو جدولا للأسماء، أسماء القرابة والرحم والجيران، ثم كل ليلة الإفطار عند واحد من هذه الأسر، وعلى هذا الترتيب طيلة شهر رمضان، وهذا يزيد العبء على الأسر على ما عندها من عبء. نحن نعلم أن الأسر في الغالب في رمضان تبدأ إعلانات حالات الطوارئ من بعد صلاة الظهر إن لم يكن قبلها، فالمرأة تدخل المطبخ وتبدأ في عملها، لا تشتغل إلا بهذا الأمر، ويأتي أذان المغرب وهي ربما لم تفرغ من عملها، لم تتهنى بقراءة قرآن ولا بعبادة ولا بأذكار، وإنما ديدنها وشغلها هو ذلك الطعام وذلك الإفطار. فكيف إذا أضيف إلى هذا العبء عبء أيضا أسر أخرى تستضاف في رمضان؟ أنا لا أعترض على الإكرام والضيافة، لكن ينبغي أن تكون بقدر، ليس كل ليلة. إذا كان حالنا في رمضان كل ليلة بهذه الطريقة، فمتى نعبد الله ومتى نذكر الله ومتى نقرأ القرآن ومتى نستفيد من نفحات هذا الشهر العظيم؟ فأرجو أن نتنبه وألا يستغلنا الشيطان في مثل هذه القضايا حتى يذهب علينا هذا الشهر الكريم بدون أجر أو بدون مغفرة. من الأصناف التي تستقبل رمضان صنف يستقبلون رمضان بالاستعدادات للهو واللعب والترف بشتى أنواعها بحلالها وحرامها، فنجد مثلا بعض الأسر تعكف في رمضان على القنوات وعلى السهر، فيكون حالهم في رمضان في الليل سهر وأفلام، وحالهم في النهار نوم وغطيط وأحلام. وهكذا اليوم تلو اليوم والليلة تلو الليلة حتى ينقضي هذا الشهر. فمتى نتوب ومتى نرجع إلى الله؟ قرأت إعلانا في إحدى الصحف أن القنوات الفضائية تستعد لرمضان بما تكلفته 70 مليون دولار. لا إله إلا الله، 70 مليون دولار تنفق على ماذا؟ على اللهو، على المجون، على ما يخدش الحياة، على ما يجرح العفاف. هذه الملايين لو أنفقت في بناء مساجد، لو أنفقت في حاجات أسر فقيرة، لو أنفقت في قضايا معسرين في السجون، لو أنفقت في قضايا ديون وحاجات، لكان والله خيرا وأولى. هناك صنف ثالث يستقبل رمضان بالفرح والسرور والاستبشار بالخير والإكثار من الطاعات، تجد نهارهم صيام وصلاة وقرآن، وليلهم قيام وبكاء ودموع وخشوع ودعاء. هذا حال من يفرح برمضان، ومن يستغل الدقائق قبل الساعات والساعات قبل الأيام. هذا حال من ينتظر رمضان انتظار الغائب من سفر. هذا صنف وفقه الله سبحانه وتعالى فعرف قدر هذا الشهر فأحسن استغلاله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فهذه نعمة عظيمة ومنقبة كبيرة قل من يوفق إليها، وهي إحسان استغلال هذا الشهر العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمين آمين آمين، فلما سئل قال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. فهذا شهر توبة وشهر إنابة وشهر تضرع وشهر محاسبة. فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر ذكر وتسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها وقد نسجت له في غد أثواب أكفاني. المحور الثاني الدروس والوقفات من هذا الشهر العظيم. أول درس هو تحقيق التقوى، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من هذا الفرض العظيم هو الصيام تحقيق التقوى، لأنها عبادة تتحقق بها التقوى، والتي هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب زواجره. أما أن لا يتحقق من الصيام التقوى المطلوبة فراجع صيامك، فقد يكون هناك ما يخدش هذا الصيام وما ينقص أجره، أو قد يذهب بأجره بالكلية عافنا الله وإياكم. فبعض الناس ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فكن ممن حرص على أن يكون تحقيق التقوى من هذا الصيام هو مطلبه. من الدروس أيضا أن رمضان مدرسة للصبر والابتلاء، ولذلك يقول تبارك في سورة البقرة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لما فصل طالوت بالجنود قال سنمر على نهر ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني لا بأس بها. فالأمة تمتحن في صبرها عن شرب الماء، فإذا نجحت في هذا الامتحان أصبحت مؤهلة للصبر في مواجهة الأعداء، وكان هذا الامتحان كالمرحلة ما قبل الأخيرة لمواجهة الأعداء. هذا نهر، من استطاع أن يصبر عن الشرب فسيصبر على مواجهة الأعداء، ومن لم يستطع في الصبر عن الشرب فلا ألا يصبر على مواجهة الأعداء، ربما من باب أولى. من الدروس أيضا والوقفات في هذا الشهر الكريم تكفيره للسيئات، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ معي في هذا الحديث أن هذا التكفير والمغفرة مربوطة بشرطين: الأول إيمانا، والثاني احتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا أن تصوم رمضان إيمانا بأن الله الذي فرضه، واحتسابا لا تبتغي الأجر إلا من عنده سبحانه، لا تصوم رياء ولا سمعة ولا تقليدا ولا تبعية ولا عادة ولا شيء من ذلك، إنما تصوم ابتغاء ما عند الله. فإذا تحقق هذان الشرطان تحقق تكثير السيئات. تنبه فكثير من الناس لا ينتبه لهذين الشرطين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا النتيجة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويمكن أن يضاف شرط آخر لكن من خارج الحديث جاءت به نصوص أخرى، وهو اجتناب الكبائر، فإن هذا الوعد في هذا الحديث لا يتحقق إلا باجتناب الكبائر. كيف باجتناب الكبائر؟ يقول تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية: ما لم تغش الكبائر. إذن هذا الشرط. ولذلك يقول سمحت علامة بن باز رحمه الله: والمطلق يقيد بالمقيد. عندنا نصوص مطلقة أنها تكفر السيئات، لكن نقيدها بما جاء في النصوص الأخرى من التقييد، فيكون على هذا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذا اجتنب إيش؟ الكبائر. فتنبه، بعض الناس يقع في كبائر ويظن أن هذه الطاعات ستكفر، لا، حتى تجتنب تلك الكبائر. فبعضهم ما زال على عقوقه لوالديه، وبعضهم ما زال على قطيعة الرحم، وبعضهم ما زال على الغيبة والنميمة وكثير من الكبائر، ثم لا يحصل له التكفير من السيئات المبني على تلك العبادات. حتى الحج كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متى؟ إذا اجتنب الكبائر. وقس على هذا الطاعات التي جاءت بالوعد بتكفير السيئات. من الدروس والوقفات المباعدة عن النار، من أعظم فضائل هذا الشهر أنه يباعدك الله به عن النار. كيف؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والمقصود في سبيل الله، المقصود أي خالصا لله، ليس المقصود الجهاد، الجهاد الأفضل فيه الفطر للتقوي. فالمقصود هنا: من صام يوما في سبيل الله، يعني يبتغي بذلك وجه الله، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الله أكبر. ثم إنك لتعجب عندما ترى بعض المسلمين يتمنى أن الشهر ناقص. سبحان الله، بهذا اليوم الذي يكمل به رمضان 30 تزداد بعدا عن النار 70 عاما، فكيف تتمنى أن يكون الشهر ناقص؟ بل بعض الناس يحسب الساعات والدقائق متى ينتهي رمضان، وكأن رمضان عبء ثقيل ينتظر متى يهل هلال شوال فيتخلص من هذا العبء. بينما السلف رحمهم الله عندهم قضية مهمة، وهي قضية هل قبل هذا العمل ولا لا، ليست قضيتهم انتهى رمضان ولا ما انتهى، قضيتهم هل يقبل هذا الصيام ولا ما يقبل. المشكلة الناس الآن ينتظرون العيد، أو بعض الناس ينتظر العيد بفارغ الصبر. تأتي تقول له: قبل صيامك وما قبل، هذا ما يهمه، تجده في العيد يضحك ويفرح ويهنئ ويبارك، وربما لم يقبل منه ولا يوم، عافانا الله وإياك. تجد بعض الناس يحج ما أن يفرغ من الحج ويطوف طوالف الوداع ويسابق الريح في الخروج من مكة. طيب قبل حجك أم لم يقبل؟ هذا لا يهمه. تجد بعض الناس في المساجد ما أن ينتهي الإمام من الصلاة ويسلم وإذا بالأبواب تزدحم بالخارجين. طيب قبلت الصلاة أم لم تقبل؟ هذا لا يهمهم. كل ما يهم كثير من الناس الآن هو الفراغ من العبادة، أما قضية القبول فهذا لا يفكر فيه كثير من الناس. ولذلك يقول تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، أولئك أقوام يصومون ويصلون ويتصدقون ولكن يخافون ألا يتقبل الله منهم. إذن الخوف عندهم من عدم القبول، هذا الذي ينبغي أن يكون شغلنا، أن نسأل الله دائما القبول، أن نتضرع إلى الله القبول. يا أخي تصور أنت في وظيفتك الآن تعمل شهر كامل، ثم عندما تأتي تستلم الراتب يقال: والله عملك هذا الشهر ما صلح منه شيء، ما قبلناه وليس لك راتب. كيف يكون شعورك؟ وهو أمر من أمور الدنيا، فكيف بعبادة تتقرب بها سنوات وأنت على هذا الحال لا تبالي بهذا الصيام قبل أم لم يقبل؟ إذن ينبغي أن يكون في دعائك التضرع إلى الله سبحانه وتعالى كما وفقك لهذه العبادة أن يوفقك لقبولها. فقد يكون الكثرة هم الذين يوفقون للقيام بهذه العبادة، لكن القلة هم الذين يوفقون لقبول هذه العبادة. جعلني الله وإياكم منهم. من الدروس والوقفات تقوية مراقبة الله في القلوب، وخاصة عند الأطفال. الطفل عندما نربيه على الصيام نربي في قلبه مراقبة الله، ولكن بطريقة غير مباشرة. كيف؟ عندما نقول للطفل أن الأكل والشرب يمنع أثناء النهار، ولا يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى تغرب الشمس، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، فتنبه ألا تحرم هذا الصيام بشيء من هذه الأمور. تجد الطفل في البيت لا يأكل ولا يشرب، والثلاجة أمامه مليئة بالمأكولات والمشروبات والمطعومات وما لذ وطاب، وليس عنده أحد ما يستطيع أن يفتحها ولا يأكل منها ولا يشرب منها أبدا. لماذا؟ عنده كاميرا تصور، أحد الناس يقف على رأسه؟ لا، إنما هي مراقبة الله في قلبه، حالة بينه وبين أن يقدم على أن يأكل أو يشرب. هذا الشعور وهذه التربية تكبر مع الطفل يوما بيوم حتى يخاف الله سبحانه وتعالى في أي فعل يفعله ويقدم عليه أو أي قول. بعض الناس قد يربي أبناءه أو المرأة تربي أبناءها وبناتها على أن الأب إذا كان في البيت انتبهوا لا تأكلوا ولا تشربوا، بينما إذا طلع رجعوا أكلوا وشربوا. إذا أصبحت المراقبة منوطة بوجود أحد الوالدين، فإذا ذهبوا خل لهم الجو فأكلوا وشربوا. لا، ينبغي أن تربى هذه المراقبة في قلوب الأبناء والبنات منذ الصغر. وأذكر لك على هذا دليلين. الأول حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم على صيام عاشوراء قالت: فكنا نصوم ونصوم أبناءنا، فإذا بكوا أعطيناهم اللعب من العهن، يعني من الصوف، يعني ندرب أطفالنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، ولو كان هذا الشيء محذورا أو غير مشروع لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل على أنه مشروع أن يربى الأطفال على الصيام ولو كانوا صغارا. لا يلزم يعني أن تربي الطفل من أول يوم أن يصوم النهار كله، يعني خاصة إذا كان صغير في السن، تربيه مثلا إلى الظهر، تدربه إلى الظهر، ثم اليوم الثاني إلى العصر، ثم الثالث إلى المغرب، وهكذا حتى يستطيع أن يقوم ببقية صيام هذا الشهر. أما الدليل من قوله تعالى فهذا لقمان يربي مراقبة الله في قلب ابنه، فيقول: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، يعني في الصغر، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. شوف كيف يزرع المراقبة في قلب الابن والبنت. إن تكن يعني مثقال خردلة صغيرة، يعني لا وزن لها، يعني لا تحقر هذه القضية أو هذه المسألة التي فعلتها، ولو كانت مثقال الحبة من خردل، ولو كانت هذه الحبة في صخرة يعني صماء لا أحد يعلم بها، ثم كانت من البعد في السماوات أو في الأرض انتبه يأتي الله بها. لماذا؟ إن الله لطيف خبير. هذه قضية من الأهمية بمكان ما تستلزم أن نربي عليها أولادنا. بعض الأسر عندها من الرحمة الزائدة أنهم يمنعون أطفالهم من الصيام حتى لو بلغوا 10 و12 و13 من أعمارهم، ولا أدري أي رحمة هذه، بينما هذه الرحمة تفقد عند إيقاظهم للمدارس الصباح الباكر. تجدهم يقيمونهم ويرغمونهم على الذهاب إلى المدارس على ما فيها من مشقة وتعب، لكن هذه الرحمة سبحان الله تكثر وتزداد عند الصيام والتدريب عليه. فأي تناقض هذا؟ من الدروس والوقفات في هذا الشهر الكريم أن الصيام يكبح النفس عن الوقوع في المعاصي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصيام إذا صام الإنسان ضاقت العروق وضمرت فقل تحرك الشيطان وإدخاله الوساوس على الإنسان. العبادة بصفة عامة تمنع إن شاء الله من الوقوع في المعاصي والمنكرات، كما قال تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. وفي البخاري من حديث عبد الله بن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بإيش؟ عليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني حصن وحماية ووقاية. إذن الطاعات تمنع بإذن الله من الوقوع في المعاصي والمنكرات، وعلى وجه الخصوص الصيام فإنه له وجاء. المحور الثالث الأخطاء والمخالفات، وهي في الحقيقة كثيرة، ولكن لعلي أقتصر على أهمها كما اجتهدت فيه، وهو يحصل في شهر رمضان من بعض الناس، وربما خاصة من ظاهره الخير والصلاح، تحصل هذه الأخطاء والمخالفات بنية الخير وبقصد الخير، لكن كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من هذه المخالفات عند حضور النساء للمساجد في رمضان تحصل مخالفات كثيرة، يعني من أولها مثلا تخرج بعض النساء متطيبة متعطرة متبخرة، وهذا لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، نهاها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشهد الصلاة، شوف العبادة، نهاها أن تحضر العبادة إذا كانت متطيبة، وهذا يدلنا بدلالة الأولى ألا تذهب إلى السوق من باب أولى وأحرى إذا كانت متطيبة، يعني إذا كانت نهيت عن أن تحضر المساجد وهي متطيبة فكيف بالتي تذهب إلى الأسواق وهي متطيبة. أيضا إحضارها للأطفال معها في المساجد، بعض النساء هدانا الله وإياهن تأتي بجميع أطفالها الرضع وغير الرضع وتأتي بهم إلى المسجد وكأنها تذهب بهم إلى فسحة أو رحلة أو نزهة، ثم تأتي بالمسجد وتسمع الصياح والمشاغبة من الأطفال وارتفاع الأصوات مما يشوش على النساء وعلى الرجال أيضا في المساجد، ويترتب على هذا التلويث المساجد أيضا من هؤلاء الأطفال ومما قد أحضروا معهم ربما من أشيائهم الخاصة. أقول ينبغي أن نتنبه لهذا، إذا أرادت المرأة أن تذهب للمسجد فلتتقي الله، لا تخرج متعطرة ولا تصطحب معها الأطفال خاصة دون سن التمييز الذين يؤذون في المساجد ويحصل في وجودهم التشويش على المصلين، فهي قد تعود إلى بيتها بأوزار بآثام لا يعلم عظمها إلا الله يوم أن شوشت وآذت المصلين في بيوت الله، فهي ما خرجت من بيتها لتريد الخير. لكن أقول لها ولجميع الأخوات النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تثيلات وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. اسمعي يا أمة الله، اسمعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وبيوتهن خير لهن. يا أخوان لو تعاملنا بمنطق المادة والأموال، لو قلنا صلاتها في المسجد ب100 ريال وصلاتها في البيت بألف ريال، أين تظنون ستصلي النساء؟ في البيوت طبعا، لأن صلاتها في البيت خير لها من جهة المادة. طيب نتعامل بهذا المنطق مع الأجر والحسنات التي لا يعلم عظمها وكثرتها إلا الله سبحانه وتعالى، عندما يقول عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، كما قال بعض السلف عند قوله تعالى في آية الاستئذان في سورة النور: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال بعض السلف: وددت أنني كلما طرقت بابا يقال لي ارجع، لأن الله يقول هو أزكى لكم. فهذا المنظار هو الذي ينبغي أن ننظر من خلاله إلى مثل هذه الأعمال الصالحة، كيف نحصل على الخير الأكثر والأفضل من الأخطاء والمخالفات. تخصيص العمرة بليلة 27 من رمضان هذه مسألة ثانية، هل هي ليلة 27 أو لا هذه مسألة، لكن تخصيص ليلة 27 بعمرة، طبعا ورد الأجر في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، وهو بخاري ومسلم، هذا أجر عظيم، وتنافس إليه المتنافسون وتسابق إليه المتسابقون. لكن إذا خصت هذه الليلة لليلة 27 بعمرة فهنا نقع في المحذور ونقول ائتنا بالدليل على أن العمرة في ليلة 27 لها مزية على باقي الليالي، وهذا ليس عليه دليل. إذا ندخل في المحدثات والبدع، ولذلك يقول العلامة بن عثيمين: وتخصيص ليلة 27 بعمرة بدعة من البدع. فتنبه لهذا رعاك الله، تجد الآن الناس يتقاتلون على مكة في ليلة 27، بعضهم يترك أشغاله وارتباطاته كلها من أجل أن يحضر هذه الليلة في الحرم ويأخذ عمرة، ويظن أن لها مزية خاصة. فإذا وجد هذه القصد ووجدت هذه النية أن يتعمد ليلة 27 بهذه العمرة على اعتقاد منه أن لها مزية، هنا قد وقع في البدعة والمحدثة. منها أيضا الاعتماد على الرؤى في تحديد ليلة القدر، سيأتي إن شاء الله مع بداية الشهر أو في منتصفه ربما ستقرأ عبر بعض الوسائل الإعلامية إما المقروءة أو المرئية، ستسمع وتقرأ من يحدد لك هذه السنة أن ليلة القدر ستكون ليلة كذا وكذا، ويقولون أن هذا قال به المعبر الفلاني أن السنة هذه ليلة القدر ليلة 21، فيأتي معبر آخر يقول له لا السنة هذه ليلة 25. نصدق من؟ كثير من الناس يعتمدون على هذه القضية. نعم الصحابة رضي الله عنهم عندما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم برؤاهم عن ليلة القدر إنما هو بمجموع الليالي، ولذلك قال التمسوها، أرى أن رؤاكم قد تواطأت فالتمسوها في السبع الأواخر، فالتمسوها في السبع الأواخر. وأما تحديد عبد الله بن مسعود وإقسامه على هذا فهو لعلامة من العلامات، وهي رؤيته في تلك الصبيحة صبيحة ليلة القدر أن الشمس تشرق ولا شعاع لها. ولا يلزم، لأن هناك أيضا أقوال أخرى، وذكر الشراح بهذه الأحاديث أقوالا كثيرة في تحديد ليلة القدر، لكن إن قمت العشر الأواخر فأنا أجزم لك بإذن الله أنك ستوافق ليلة القدر، إن قمت العشر الأخيرة كلها فأنت بإذن الله ستصادق ليلة القدر. أما إشغال الناس بأن المعبر الفلاني يرى أنها ستكون يوم 21 والثاني يقول 25 والثالث 27 وهكذا، فهذا في الحقيقة يصرف الناس عن الاجتهاد في الطاعة، لأن الناس إذا اشتغلوا مثلا بليلة واحدة وتركوا بقية الليالي ربما تكون ليلة القدر في الليالي التي لم يقوموها. وأنا أسأل سؤال، ليلة كليلة القدر أخفيت على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، تظهر لفلان وفلان؟ نعم تظهر لها أمارات، لكن أن تظهر بهذه الطريقة ونتنافس على ما سمعناه من فلان أو فلان، فهذا في الحقيقة صرف للناس عن الاجتهاد في الطاعة. من الأخطاء والمخالفات أن بعض الشباب وخاصة ممن ظاهره الخير والصلاح يأتي في آخر رمضان أو في العشر الأواخر وينصرف إلى مكة بنية الاعتكاف في الحرم، وهذا عمل خير ويؤجر ويشكر عليه. لكن إذا ترتب على هذا العمل تفويت عمل أوجب منه وأولى فهنا يدخل في المحذور، وهو قد يأثم بهذه النية. كيف؟ تجد بعض الشباب هدانا الله وإياه بداية العشر الأواخر ينصرف إلى مكة، وين يا فلان؟ قال سأذهب بإذن الله وأعتكف. طيب الوالدة، الوالد، من يجلس معهم؟ من يبرهم؟ من يقوم بحقوقهم؟ من يقوم بواجباتهم؟ من يقوم على شؤونهم؟ قال والله فيه بعض الإخوان أو لإخوة غيري وكذا وكذا. نقول له لا، المفروض أنك أنت تنافس إخوتك على القيام ببر الوالدين، ما تنافس في الذهاب للاعتكاف، تنافس إخوتك على القيام ببر الوالدين، لأن بر الوالدين واجب وفرض، ولأن الاعتكاف إيش؟ سنة ونافلة. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. اسمع هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. وما الذي فرض الله عليك؟ بر الوالدين من اعتكاف؟ ها يا اخوان، بر الوالدين. إذن أنت لن تتقرب إلى الله بأحب مما افترضه عليك. فلاحظ هذا الملحظ الدقيق. بل بعض الشباب والله يترك أهله وهم في حاجته، يعني بعض الأحيان الأم كبيرة في السن وتنتظر هالشاب ولدها أن يأخذها للمسجد يوديها تصلي التراويح ويرجعها ويوديها تأخذ عمره ويرجعها ويوديها الخوالة والأعمامة والأقاربة يزور بها صلة الرحم، وفرح بهذا الولد. وإذا بهذا الولد يقتل طموحاتها ويبدد آمالها ويتركها في بيتها ويذهب إلى مكة ليعتكف. أين الفقه؟ أين الفهم؟ أين الرجوع لأهل العلم في مثل هذه المسائل إذا أشكل عليك؟ ثم خذ هذه الفائدة: لم يثبت في فضل الاعتكاف حديث صحيح، لم يثبت في فضل الاعتكاف حديث صحيح، ليس في أصل الاعتكاف، في فضل الاعتكاف. يعني ما جاءت حديث من اعتكف كذا فله كذا، أو من اعتكف كذا غفر له كذا، لا، جاءت حديث تثبت أن الاعتكاف إنما هو سنة فعلية. يعني دليلنا على 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 سنية الاعتكاف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس قوله. يعني الاعتكاف سنة فعلية ليس سنة قولية. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر من الأواخر في رمضان. أما فضل ليس هناك فضل، يعني ليس هناك أجر محدد، من اعتكف كذا فهذا ليس له أصل. ولذلك في مسائل أبي داود قال: سألت الإمام أحمد هل ثبت في فضل الاعتكاف شيء؟ قال: لا، إلا شيء ضعيف. فليس هناك في فضل الاعتكاف أدلة صحيحة، وإنما هي التي وردت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الفعلية. من الأخطاء والمخالفات وضع تقاويم في بعض المساجد عليها تحديد وقت الإمساك، وهذه تجتهد بعض المؤسسات هدانا الله وإياهم في طباعتها، يبتغون الأجر وبعض الأحيان يبتغون الدعاية، ولذلك يعطونك الإمساكية وتحتها اسم الشركة والتلفونات ونصنع كذا وتخفيضات وكذا وكذا وكذا. فيدخل بغرض دعائي، فإذا رؤية مثل هذا فيقال لا أربح الله تجارتكم، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وفي هذا فتوى من اللجنة الدائمة بعدم جواز تعليق هذه الإعلانات التي تحمل هدفا دعائيا. لكن كلامنا الآن في التقاويم التي تحمل وقت الإمساك، وبعض التقاويم تجعل وقت الإمساك 5 دقائق قبل الفجر من باب الاحتياط، وهذا غير صحيح، هذا إلزام للناس وتعبيد للناس بما لم يتعبدهم الله به ولم يرد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل عنها العلامة ابن عثيمين رحمه الله في المجلد 19 صحيفة 291 عن هذه التقاويم التي تحمل وقتا للإمساك أو تحديد وقت للإمساك يسبق وقت الفجر بدقائق يسيرة، أن هذا بدعة وخلاف السنة. من الأمور أيضا التي تحصل في رمضان تعدد الجماعات في المساجد، فتجد الإمام قد شرع في التراويح فتأتي جماعة يصلون العشاء ويقرؤون والإمام يصلي، وتأتي جماعة ثانية وثالثة، وهذا إن كان قولا لبعض أهل العلم لكن الراجح بخلافه. يدل لهذا أنه تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني صلاة المفترض ليدخل بنية العشاء خلف المتنفل بصلاة تراويح. هذا يدل له حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء مرة أخرى نافلة له وهي في حقهم فريضة، فدل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه لا يحصل تشويش في المسجد ولا إحداث تكرار وتعداد للجماعات، فأنت إذا دخلت المسجد بارك الله فيك ووجدت الإمام يصلي صلاة التراويح أدخل معه بنية العشاء ثم إذا سلم قم فأتم ما بقي من صلاتك والحمد لله، وتكون بهذا أدركت إن شاء الله فضل الجماعة. من المخالفات أيضا المزاحمة في الأسواق وخاصة في رمضان، وكأن الأسواق لا تفتح إلا في هذا الشهر، وكأننا لا نملك نقودا إلا في هذا الشهر، وهذا من تلبيس الشيطان. يأتي بعض الناس وحتى في العشر الأواخر اللي أفضل الليالي التي تقول عائشة رضي الله عنها إذا دخلت العشر تقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، أحيا ليله وأيقظ أهله، بينما نجد اليوم بعض المسلمين والمسلمات يتنافسون على الأسواق، والمصيبة أن بعض الأسواق تجري مسابقات أكثر في رمضان، فتنبه لهذه الحيل الشيطانية يا عبد الله. فالأسواق مفتوحة في رمضان وفي غير رمضان، والنقود ولله الحمد موجودة في رمضان وفي غير رمضان، لا يخدعنك الشيطان فتتنافس مع أهل الأسواق في بضاعتهم. بعض الناس يجلس ليله كله يبحث عن جزمة صغيرة لطفلته في العشر الأواخر، أو فستان ضيق يريد أن يبدله بفستان أوسع وهكذا، وذهبت عليها العشر وهو في هذه الأسواق وفي هذه التخفيضات، ثم انتهى رمضان وفاز الناس بالأجور وأعتقت رقابهم من النار وحصل لهم ذلك الأجر العظيم، وأخونا في الله قد بدد هذه الليالي العظيمة وهذه الساعات الثمينة فيما كان بإمكانه أن يقضيها قبل رمضان أو في أوقات أوسع حتى لا يضيق الوقت عليه. فالذي أوصي إذا كنت محتاجا لمثل هذه الأمور فبادر بقضائها حتى تتفرغ في نهاية هذا الشهر الكريم لعبادة الله سبحانه وتعالى وتفوز بالأجر برضوان الله سبحانه وتعالى والعتق من نيرانه مع من وفق الله للفوز بذلك. المحور الرابع وهذا الذي أختم به هذه المحاضرة، الأحاديث الضعيفة اشتهرت وانتشرت عند كثير من الناس وعند كثير من الخطباء وعند كثير من الوعاظ وعند كثير من المحاضرين والمحاضرات، حتى أصبحت كأنها من الأمور المسلمات عند بعض الناس. ولذلك إذا قلنا له أن ذلك الحديث ضعيف تفاجأ وذهل، وما ذلك إلا لجهله وعدم تعلمه وسؤاله أهل العلم عن هذه الأحاديث، خاصة التي رتبت عليها أجور أو وعد أو وعيد. فمن هذه الأحاديث، وستسمعون منها ربما في خطب جمعة أو في محاضرات أو في وعظ، فتكون بهذا قد تحصنتم عن أن تعتقدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها أو أننا متعبدون بها، أو حتى تنبهوا على من قالها خطأ. أولا من هذه الأحاديث حديث سلمان، وهذا حديث يكثر ذكره في المواعظ. هذا الحديث يقول فيه: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، صيامه فريضة وقيامه ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، إلى نهاية الحديث. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وغيره عن سلمان الفارسي، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، ضعفه أحمد وغيره، وأيضا أخرجه العقيلي وابن عدي والخطيب والديلمي وابن عساكر، وفي إسناده سلام بن سليمان بن سوار، قال ابن عدي: هو عندي منكر الحديث. قال عنه العلامة الألباني، يعني عن هذا الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب: حديث منكر. ومن الأحاديث أيضا: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره، ومدار إسناده على قرة ابن عبد الرحمن، وهو ضعيف لسوء حفظه. قال الإمام أحمد: منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو داود: في حديثه نكارة. فإذا مثل هذا الحديث لا يصح: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحب أن ننبه على حديث في الصحيحين ذكره المقدسي رحمه الله في كتابه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. زيادة وأخروا السحور ليست صحيحة، ولكن الحافظ المقدسي رحمه الله وهم فأضاف هذه الزيادة في كتابه عمدة، فتنبه لهذا. أما قوله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا صحيح متفق عليه، لكن زيادة وأخروا السحور هذه عند الإمام أحمد وهي ضعيفة. من الأحاديث أيضا، وهي تكثر في هذا الشهر والذي قبله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا رواه البزار عن أنس رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده زائدة ابن أبي الرقاد، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وأيضا ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله في تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وأيضا ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. ومن الأحاديث أيضا الضعيفة: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. هذا أيضا قال عنه الألباني موضوع في ضعيف الترغيب. ومن الأحاديث أيضا الضعيفة من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. هذا الحديث علقه البخاري غير مجزوم، ورواه ابن خزيمة والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرها. وقال ابن حجر في الفتح واختلف فيه على حبيب ابن أبي ثابت اختلافا كثيرا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس هكذا بتشديد الواو المكسورة كما قال الحافظ في التقريب، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. إذن عندنا ثلاث علل في هذا الحديث. والألباني رحمه الله أيضا ذكره في ضعيف الترغيب وضعيف الجامع. طيب أيضا من الحديث قولهم: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا قال عنه الحافظ بن حجر حديث ضعيف، رواه أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا، ثم قال بعد أن ساق الحديث: أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر. قال البيهقي: قد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه. انتهى. وحديث آخر أيضا يذكره بعض الوعاظ عند التحذير من الغيبة في رمضان، حديث المرأتين اللتان كانت تغتاب الناس، حديث المرأتين اللتين كانت تغتابان الناس وهما صائمتان. وسياق الحديث أن امرأتين صامتا، وأن رجلا قال: يا رسول الله إنها هنا امرأتين قد صامتا وإنما كادتا أن تموتا من العطش، فأعرض عنه أو سكت، ثم عاد وأراه قال بالهاجرة: قال يا نبي الله إنما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموت. المهم قال لهما كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما، قالت إحداهما: قيئي، فقاءت قيحا أو دما وصديدا ولحما حتى قاءت نصف القدح، ثم قال للأخرى: قيئي، فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيض وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي الدنيا والبيهقي، وضعافه الألباني في ضعيف الترغيب وفي السلسلة الضعيفة أيضا. بقي حديثين أو ثلاثة. حديث: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، أيضا ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب. وأيضا حديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هو عند أبي داود والطبراني، وهو ضعيف أيضا ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. ومن الأحاديث الضعيفة أيضا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. تجد بعض العوام الآن عنده أن السواك بعد الظهر وبعد العصر لا يجوز، ربما أنه مستند إلى هذا الحديث، أو عنده قاعدة قديمة مضطردة أن السواك لا يجوز بعد العصر، وهذا غير صحيح، بل السواك جائز على إطلاقه في جميع الأوقات ولا حرج قبل الزوال أو بعد الزوال أو بعد العصر. إنما هذا الحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، عند الطبراني وهو ضعيف الإسناد، ضعفه جمع من أهل العلم ومنهم الألباني في ضعيف الجامع. ومنها أيضا من هذه الأحاديث الضعيفة: نوم الصائم عبادة، وهذا كثير ما ينتشر عند العوام. إذا قلت لما تكثر من النوم، قال: يا أخي نوم الصائم عبادة، وهذا ليس صحيح. هذا ورد في حديث رواه البيهقي والديلمي وابن النجار: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله مضاعف، ودعاءه مستجاب، وذنبه مغفور. سبحان الله، يعني إذا كان هذا النائم أجل، كيف المستيقظ؟ إذا كان هذا أجر النائم، صمت تسبيح وعمل مضاعف ونومه عبادة. فالحديث ذكره أيضا الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. بهذه الأحاديث أختم هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا ويوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأيضا أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه وإياكم من الفائزين برضوانه والعتق من نيرانه. أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وأمننا وعلماءنا ومراءنا وأمننا في أوطاننا من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر لكم حسن الإصغاء والاستماع، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإني أوصي إخواني في هذا الشهر الكريم بتقوى الله عز وجل، وأن يعتنوا بصيامه ويصونوه من كل باء الرحم من سائر المعاصي القولية والفعلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مؤمن صائم. فالمؤمن في هذا الشهر الكريم يجتهد في أنواع الخير من القراءة القرآن والإكثار منها من ذكر الله عز وجل، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، من الصدقات للفقراء والمساكين، من كثرة الصلاة النافلة في الليل والنهار، إلى غير هذا من وجوه الخير، مع الدعوة إلى الله إن كان عنده علم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إلى غير هذا من وجوه الخير، يجتهد في أنواع الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف. يقول سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف من الصائم يطعم عند الله بريح مسك. الصائم له شأن، له فرحة عند ما يفطر، عندما يباح الله ودعا أكثر الشروب يفرح بذلك، أن الله جل وعلا أعان على أداء الصيام ويسر له تناول ما شرع الله له من الإفطار، ثم يفرح يوم القيامة بصومة ما له من الأجر العظيم في ذلك والخير الكثير. فينبغي المؤمن أن يجتهد في إتقان هذا الصيام وصيانته وحمايته من كل ما يجرحه من سائر المعاصي. وكذلك ينبغي له أيضا أن يستكثر من أنواع الخير، ولا سيما قراءة القرآن، فإن يشرع في هذا الشهر الكريم العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا ياء حرف ميم حرف. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيئا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان أصحابه. فالقرآن حجة لصاحبه أو عليه، حجة له من أدى حقه واستقام على ما فيه من الأوامر وترك النواهي فهو حجة له، من أسباب دخوله الجنة. وأما إن أضاع ولم يقم بالواجب بأن ركب المحارم والصلاة للأوامر فهو حجة عليه. وصيامنا نعمة من الله عليه عظيمة، نعمة عظيمة. فالمشروع لكل مسلم وكل مسلمة أن يصون هذا الصيام حتى يجد ثوابه كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله شرعه واحتساب الأجر عنده سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم وخير كثير. فأوصي إخواني جميعا من الرجال والنساء بتقوى الله والحذر من محارم الله في هذا الشهر الكريم، والعناية في أنواع الطاعات والاستكثار منها مع صيانة الصيام وحفظه مما يجرح.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات البينة الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي السويدي مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 44-93-755. والسلام عليكم.